الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا أخفى عليكم يا معاشر الإخوان أهمية الصلاة، وأنها كما تقدم هي الركن الثاني من أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام. فكما تقدم في الحديث، كما تقدم في الصحيحين من حديث عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصوم، والحج إلى بيت الله الحرام. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة، وأن منها الصلاة، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما في هذا الحديث، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فبين الله عز وجل في هذه الآية بأن الناس ما أمروا إلا لكي يعبدوا الله عز وجل مخلصين له الدين، حنفاء أي مائلين إليه في العبادة ومعرضين عما سواه، وبعد ذلك إقامة الصلاة. ولذلك كما قال الله عز وجل: فإن تابوا، أي تابوا من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وكما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فبين سبحانه وتعالى أن بعد التوبة من الشرك والإيمان بالله وحده لا شريك له، أنه يأتي بعد ذلك إقامة الصلاة. وكما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معبد عن نافذ مولى بن عباس، عفوا، عن أبي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم إنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فأمره عليه الصلاة والسلام، أمر معاذ بن جبل، أول ما يدعو الناس إليه هو توحيد الله وإفراد بالعبادة والشهادة لنبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام بأنه هو النبي الموحى إليه، وأنه هو الواجب طاعة والاقتداء به، ثم بعد ذلك تأتي إقامة الصلاة إلى آخر الحديث. فالصلاة يا معاشر الإخوان إنما تأتي بعد الشهادتين، وهذا يدل على أهمية الصلاة وعلى عظم هذه الصلاة. ومما يدل على أهمية هذه الصلاة أن الله عز وجل لم يفرضها على رسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن عرج به إلى السماوات العلى. فعندما عرج برسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي ذر، كما في حديث أنس، وكما في غيره من الحديث التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، أن الله عز وجل عندئذ افترض عليه الصلوات الخمس. فهذا أيضا مما يدل على أهميتها. وما يدل أيضا على أهمية هذه الصلوات أن الله عز وجل قد افترضها على جميع الأنبياء، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري، وكما قال عيسى ابن مريم عليه السلام: وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكما قال الله عز وجل أيضا عن إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها بأنها مفروضة على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في بيان قدر وعظم هذه الصلاة، وساق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية التي تبين أهمية هذه الصلاة وعظم هذه الصلاة. فذكر ساق النصوص التي تبين بأن هذه الصلاة مفروضة على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا أيضا ما يدل على أهمية هذه الصلاة. ومما يدل أيضا على أهمية هذه الصلاة أن من تركها يكفر بالله العظيم، يكون كافرا بعينه، عافانا الله وإياكم من ذلك. وإذا مات على هذا فلا شك أنه يكون مرتدا ويكون قد مات كافرا بدين الإسلام والعياذ بالله، وبالتالي لا يصلى عليه، وكذلك أيضا لا يدفن مع المسلمين. وهذا أمر قد دلت عليه النصوص القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة، وأجمع عليه الصحابة، ولا يعتد بمن خالف من أهل العلم ممن خالف في هذه المسألة، لأن القرآن دل على ذلك، ولأن السنة النبوية دلت على ذلك، ولأن الصحابة قد أجمعوا على ذلك. ومن المعلوم أن إذا أجمع أهل العلم وبالذات الصحابة لا يلتفت إلى من خالفهم في ذلك. ولعلي أذكر شيئا من الآيات القرآنية وشيئا من الأحاديث النبوية وشيئا من الآثار السلفية التي تبين هذا الأمر، فأقول أن الله عز وجل قد قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فلولا أنهم كفروا بتركهم للصلاة لما قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن، تاب من الكفر وآمن بالله وحده لا شريك له، فلولا أنهم كفروا بتركهم للصلاة لما قال الله عز وجل ذلك. وقال أيضا سبحانه وتعالى كما في الآية التي ذكرناها قبل قليل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط سبحانه وتعالى للأخوة في الدين عدة أشياء، ومنها إقام الصلاة. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأحاديث النبوية، فما في مسند الإمام أحمد والسنن من حديث الحسين بن وافد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكيف يقول القائل أن هذا الكفر كفر أصغر؟ لا شك أن هذا بعيد، لأن الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبين الناس هو هذه الصلاة، فمن ترك هذه الصلاة فقد كفر بالله والعياذ بالله. وكما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، ومن حديث أيضا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يعني الذي يمنع الرجل من الوقوع في الكفر بالله والشرك بالله عافانا الله وإياكم هو هذه الصلاة، فإذا تركها وقع في هذا عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك في صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد من حديث كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة في يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له ذلك، لم تكن له كذلك. وحشر مع قارون وهامان وأبي بن خلف، حشر مع قارون وقال هامان أو فرعون، قال فرعون نعم، ولعل ذكر هامان أيضا لا أذكر الآن النص تماما، وأبي بن خلف، وهؤلاء الأربعة هم رؤوس الكفار من جميع الأمم، هؤلاء الأربعة هم رؤوس الكفار من جميع الأمم. فهذا نص صريح، لو جاء لوحده لدل على كفر تارك الصلاة كفرا واضحا بينا. فكيف وما تقدم من الآيات القرآنية وما تقدم أيضا من الأحاديث النبوية؟ وليس هذا فقط، بل كما تقدم أن الصحابة قد أجمعوا على هذا إجماعا واضحا. والدليل على هذا ما رواه الترمذي وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة بإسناد صحيح عن شقيق بن عبد الله العقيلي رحمه الله، عن شقيق بن عبد الله العقيلي رحمه الله تعالى، وكان من أجلة التابعين من الطبقة الوسطى منهم، قال: لم يكن الصحابة يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فنقل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من ترك الصلاة فقد كفر. ولم يتفرد شقيق بن عبد الله العقيلي بنقل هذا الإجماع، بل نقل هذا الإجماع أيضا أيوب بن أبي تميم السختياني وأهل الحديث مجمعون على أن أيوب من أفضل الناس في زمانه، حتى قال الحسن البصري رحمه الله أن أيوب هو سيد شباب أهل البصرة، وحتى أن الإمام مالك بن أنس الإمام المدني سئل كيف رويت عن أيوب بن أبي تميمة، قال رأيت كلما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بكى، فكان متفق عليه بين أهل الحديث على فضله وإمامته وجلالته، ولذلك الشيخان فمن دونهم أكثر من تخريج حديثه في كتبهم. فقال رحمه الله تعالى كما عند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، قال كفر لا يختلف فيه، فنقل الإجماع الذي نقله شقيق بن عبد الله العقيلي، وليس هذا فقط بل كذلك إسحاق بن راهوية وهو من أجلة أهل العلم وأفاضلهم إمام في الحديث وفي الفقه، حتى قال ابو العباس بن تيمية أن إسحاق بن راهوية يعدل بالشافعي وأحمد، يعني أنه كان قرينا للشافعي ونظيرا له ونظيرا أيضا للإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والذي حكي عنه رحمه الله أنه يحفظ 70,000 حديث كأنه ينظر إليها رحمه الله تعالى، قال أن ترك الصلاة كفر من عهد الصحابة إلى الآن، قال أن أهل العلم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر من الصحابة إلى الآن. وليس أيضا إسحاق بن راهوية فقط بل محمد بن نصر صاحب تعظيم قدر الصلاة وهو من أجلة أهل العلم وأفاضلهم ومن كبار أهل الحديث في زمانه ومن أعلم الناس بالآثار التي جاءت عن الصحابة والسلف كما قال أبو محمد بن حزم رحمة الله على الجميع، قال أجمع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأيضا أبو محمد بن حزم الذي كان من كبار أجلة أهل العلم أيضا في زمانه على أخطاء عنده، لكنه أيضا واسع الاطلاع باتفاق أيضا أهل العلم بالحديث، فأيضا نقل إجماع الصحابة على هذا على أن ترك الصلاة كفر. فإذا ترك الصلاة كفر بالكتاب والسنة وبالإجماع. نعم نقل عن بعض أهل العلم أنه خالف في ذلك كالإمام أبي حنيفة ومن دونه، ولا شك عندما يدل الدليل على أن ترك الصلاة كفر ويجمع على ذلك الصحابة فهنا لا ينظر إلى من خالف من ذلك من أهل العلم. إذا دل الدليل وأجمع الصحابة فلا ينظر بعد ذلك إلى من خالفهم. فأقول ما يدل على تعظيم هذه الصلاة هو أن الله عز وجل قد حكم بكفر تاركها، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن إذا سجد الإنسان لله عز وجل اعتزل الشيطان وأخذ يبكي، قال أمر بالسجود فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. والشيطان عافانا الله وإياكم عندما أمر عصى وتكبر على أمر الله فكفر بذلك، عافانا الله وإياكم من هذا. فأقول أن ترك الصلاة كفر، عافانا الله وإياكم من هذا. فهذا ما يدل على عظم هذه الصلاة. وما يدل أيضا على عظم هذه الصلاة كما جاء عند النسائي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أن الإنسان أول ما يحاسب عليه صلاته، أول ما يحاسب عليه في يوم القيامة صلاته. لا شك أن التوحيد أول، والتوحيد عندما يدفن الإنسان في قبره يسأل عن التوحيد، عندما يدفن في قبره ويكون في دار البرزخ يسأل عن التوحيد، يسأل عن ربه ويسأل عن نبيه ويسأل عن دينه. ثم بعد بعث الأجساد أول ما يحاسب عليه الإنسان هو صلاته. ولذلك في موطأ الإمام مالك من حديث نافع أنه سمع عمر بن الخطاب، عفوا من حديث نافع أن عمر بن الخطاب، ونافع طبعا لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى عماله قال اعلموا أن أهم أعمالكم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وعند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة بإسناد صحيح من حديث أبي المليح أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فلا شك أن ترك الصلاة كما تقدم كفر، عافانا الله وإياكم من هذا. فهذه بعض الأدلة التي تدل على تعظيم قدر الصلاة. ومما يدل أيضا على تعظيم قدرها أن الله سبحانه وتعالى قد أكثر من ذكرها في كتابه العظيم، وأنه سبحانه وتعالى قرن بينها وما بين الشهادتين كما تقدم في الآية السابقة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. فبعد هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فذكر بعد الإيمان بالغيب وهو معناه الإيمان بالشهادتين بعد ذلك إقامة الصلاة. فالله عز وجل قد أكثر من ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى، فهذا يدل على عظم هذه الصلاة. وهذه الصلاة كما تقدم قد أمر الله عز وجل بإقامتها، ولا يمكن الإنسان أن يكون مقيما لهذه الصلاة إلا أن يأتي بستة أشياء، حتى يأتي بستة أشياء يكون مقيما للصلاة. ولم يأتي في القرآن الكريم الأمر بأدائها فقط، وإنما في جميع الآيات الله عز وجل أمر بإقامتها، لم يأمر بأدائها فقط وإنما أمر بإقامتها. ولا يمكن الإنسان يكون مقيما لها حتى يأتي بستة أشياء. وقبل أن أذكر هذه الأشياء الستة أذكر أقسام الصلاة، لأن الصلاة أقسام وعلى درجات، فالصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الصلوات التي تعتبر فرض وركن من أركان الإسلام، وهناك صلوات هي واجبة وليست بركن وإنما هي واجبة على العبد، وهذا الوجوب كما سوف يأتي ينقسم إلى قسمين: إما وجوب عيان أو على الكفاية. والقسم الثالث الصلوات التي تعتبر مستحبة وتطوع، فالصلاة على هذه الأقسام الثلاثة: إما أن تكون ركن وهي الأركان الخمس، الصلوات الخمس، إما أن تكون ركن وهي الصلوات الخمس، وليست هناك صلاة سادسة ركن كما هو معلوم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي نافع سهيل الذي هو عم الإمام مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله، أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل من أهل نجد ويسمع دوي صوته ولا يفقه ما كان يقول، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلوات الواجبة عليه، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالصلوات التي تعتبر ركن هي الخمسة لا غير، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما الصلوات الواجبة فهذه على قسمين: إما واجب وجوب عيان، ومعنى وجوب عيان أي كل إنسان هذه الصلاة واجبة عليه بعينه إلا ما استثني كما سوف يأتي. ومن الصلوات ما هي واجبة على الكفاية. أما الصلوات التي واجبة وجوب عيان ولا تصل إلى ركنية فهي صلاة العيدين، هذه واجبة وجوب عيان على الرجال، وقد ذهب بعض أهل العلم لأنها أيضا تجب على النساء، لكن الذي يجزم به الإنسان أنه واجب على الرجال، مع أن الأمر قد جاء مطلقا في حديث عطية في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد، وأمر بإخراج الحيض وأن يعتزلن المصلى، يعني حتى الحيض أمرنا بالخروج وأن يعتزلن المصلى. وفي سنن أبي داود من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أن ركبا جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه بأنهم قد رأوا الهلال البارحة، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا وأن يأتوا من الغد إلى المصلى. فهنا أمرهم بأن يأتوا من الغد إلى المصلى، والأمر يفيد الوجوب، فصلاة العيدين على القول الصحيح أنها واجبة على الرجال. وكذلك أيضا صلاة الكسوف والخسوف، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر في صحيح البخاري أن إذا رأى الناس الكسوف والخسوف أن يفزعوا إلى ماذا؟ أمر أن يفزعوا إلى الصلاة، والمراد بذلك صلاة الكسوف والخسوف، فهي على القول الصحيح أنها واجبة. أيضا صلاة الكسوف والخسوف واجبة على الرجال بأعيانهم. وقد يقول قائل أن الحديث السابق حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن الواجب هو الصلاة الخمس لا غير، فأقول أن هذا مقيد في اليوم والليلة. قال خمس صلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة، فصلاة الكسوف والخسوف والعيدين ليست واجبة في اليوم والليلة، وإنما واجبة عندما تأتي مناسبتها. فصلاة العيدين في العام مرتين، الفطر والأضحى، والكسوف والخسوف أيضا عندما يقع فهنا تجب. فأقول الحديث إنما يفيد بأن صلوات الخمس التي تجب في اليوم والليلة هي الخمس لا غير. فهذا الحديث ممكن أن يستدل به على عدم وجوب الوتر، وبالفعل الوتر على القول صلى ليس بواجب، والدليل على هذا هذا الحديث وغيره من النصوص التي تدل على ذلك. فهذه هي صلوات واجبة، صلاة العيدين والكسوف والخسوف، فهذه الصلوات واجبة وجوبا عينيا على الرجال. وأما الصلاة الواجبة وجوبا كفائيا، يعني إذا قام بهذه الصلاة جماعة من المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، فهي صلاة الجنازة، فيجب أن يصلى على الميت من المسلمين. ولذلك عندما مات النجاشي وكان في أرض الحبشة وكان بين قوم كفار، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب، كما في صحيح البخاري من حديث جابر وغيره، فصف الناس وكبر عليه أربع تكبيرات وصلى عليه صلاة الغائب. وصلاة الغائب لا تجب، أفضل صلاة الغائب لا تشرع إلا على ميت مات ولم يصلي عليه أحد من المسلمين. إذا مات الميت في بلاد الكفار ولم يصلي عليه أحد من المسلمين فهنا صلاة الغائب تجب عليه، لابد على المسلمين طائفة منهم أن يصلوا عليه صلاة الغائب. ولذلك عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه من كان مثلا في مكة من الصحابة صلاة الغائب، ولم يصلي عليه من كان في الطائف صلاة الغائب، ولم يصلي عليه من كان في البحرين صلاة الغائب. وكذلك أيضا عندما توفي خليفته الراشد أبو بكر رضي الله عنه لم ينقل أن المسلمين صلوا على أبي بكر صلاة الغائب، المسلمون الذين كانوا في الأمصار الإسلامية، وكذلك عمر وكذلك عثمان وكذلك علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإلى هذا ذهب ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. فصلاة الغائب لا تشرع إلا على رجل مات بين أظهر الكفار ولم يصلي عليه أحد من المسلمين. فأقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي صلاة الغائب لأنه مات بين الكفار، فصلاة الجنازة واجب وجوبا عينيا. وأما ما عدا ذلك فالصلوات الأخرى هي تطوع، ويثاب عليها الإنسان إذا أداها ولا يعاقب على تركها، لكن لا شك ما ينبغي له أن يترك رواتب مثلا لئلا يجر هذا إلى أن يترك الفرض أو يتهاون فيه إلى أن يترك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فما بقي إنما هو تطوع، وهذه التطوعات بعضها آكد من بعض، بعضها آكد من بعض. فآكد التطوعات هي راتبة الفجر وصلاة الليل الوتر، هذه آكد التطوعات. ولذلك ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر لا يحافظ على شيء من التطوعات إلا صلاة الليل وراتبة الفجر، إلا صلاة الليل وراتبة الفجر. والذي يبدو والله أعلم أن صلاة الليل أي الوتر آكد من راتبة الفجر، والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فلم يذكر راتبة الفجر التي هي من صلاة الصبح، وإنما ذكر صلاة الليل الوتر. فيبدو أن الوتر آكد من راتبة الفجر، ثم يلي ذلك راتبة الفجر، ثم يلي ذلك باقي الرواتب وهي أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، فهذه عشر ركعات. وراتبة الفجر تقدم من 12 ركعة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه 12 ركعة هي أربعة قبل الظهر، أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، يعني قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الصبح بعد طلوع الفجر. وآكد هذه الرواتب كما تقدم إنما هي راتبة الفجر، ثم باقي الرواتب. ثم بعد ذلك الصلوات التي جاءت مقيدة بوقت معين كسنة الضحى، فهذه أيضا من السنن التي هي قد جاء الحث عليها، وثبت في حديث في صحيح البخاري أن رسول من حديث أم الفضل أن رسول عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات في فتح مكة، وجاء في سنة أبي داود أن هذه الصلاة هي سنة الضحى. وثبت في حديث عائشة في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الضحى. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبو هريرة رضي الله عنه أن يصلي 2 ركعات الضحى. ثم بعد ذلك باقي التطوعات التي لا تقيد بوقت معين، يعني مثلا بعد ارتفاع الشمس الإنسان مشروع له أن يصلي ما شاء، وإن كان هذا في الأصل يدخل في سنة الضحى. كذلك أيضا مثلا بعد أن تزول الشمس الإنسان يصلي ما شاء، مثل بعد الظهر إلى آخره. فبعد ذلك باقي التطوعات. هذا ما يتعلق بأقسام الصلاة. أما ما يتعلق بكيف بالأشياء الستة التي لا بد أن الإنسان يأتي بها حتى يكون مقيما للصلاة، فأذكرها على وجه الاختصار ثم أفصل في بعضها بمشيئة الله. فأقول أولا على الإنسان أن يأتي بالشروط التي تسبق الصلاة، هذا أولا، من الطهارة ومن ستر العورة ومن استقبال القبلة وما شابه ذلك. ثانيا أن يؤدي الصلاة، وكما تقدم أن من لم يؤديها فهو كافر بالله والعياذ بالله. ثالثا أن يأتي بالأركان والواجبات، وسوف يأتي شرح هذه النقطة بمشيئة الله فيما بعد. وسوف يأتي أن أكثر الناس يخلون بالأركان وبالواجبات، فلا حول ولا قوة إلا بالله، أو كثير من الناس. رابعا هو أن يؤديها الإنسان في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خامسا هو الخشوع فيها، عفوا قبل الخشوع، خامسا هو أن يصليها جماعة، أن يصليها جماعة، وصلاة الجماعة واجبة على الرجال، من كان قادرا يجب عليه وجوبا أن يصلي جماعة مع المسلمين، ولدل على هذا كثيرا، ليس البيان، ليس هذا موطن ذكرها وبيانها. سادسا أن يخشع فيها، والخشوع خشوعان، إما خشوع الجوارح وهذا داخل في الطمأنينة وهذا ركن لا بد منه، وهو الذي جاء في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والمقصود بذلك خشوع الجوارح، القول الراجح كما قال ابن تيمية وهو الأقرب والله أعلم. وكما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فرتب وراثة الفردوس على الخشوع في الصلاة، فخشوع الأعضاء بحيث أن الإنسان يطمئن، لأن الخشوع هو السكينة لغة، فعندما تسكن أعضاء وجوارحه فهذا هو المراد، هذا القسم الأول من الخشوع. وأما القسم الثاني من الخشوع فهو خشوع القلب، وهو استحضار عظمة الرب، وأن الإنسان واقف بين يدي الله عز وجل ويستحضر ما يقول في الصلاة ويتدبر ما يسمع في صلاته من قراءة الإمام، أو عندما هو يقرأ عندما تكون الصلاة سرية. فهذه هي الأشياء الستة التي لا بد منها حتى يكون الإنسان مقيما للصلاة. ولعلي أشرح ما يتعلق بصفة الصلاة، وإن وجد عندنا وقت تحدثنا عن بعض القضايا المتعلقة بهذه الأشياء الستة. فأقول أولا بادئ ذي بدء أن الله عز وجل أمرنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نستقيم كما شرع الله عز وجل لنا، ولا نستقيم بالبدع والحوادث. فقال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا هذا الصراط في كل شيء، سواء كان في توحيد الله وإفراد بالعبادة والبراء من الشرك والمشركين والكفر بالطاغوت، أو كان هذا في إقامة الصلاة على الصفة التي شرعها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخره. ولذلك قال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن مأمورين بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قد علمنا هذه الصلاة، وقبل أن يعلمنا قد علمه ربه عز وجل، كما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن بشير بن أبي مسعود الأنصاري عن أبي أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام نزل فصلى خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى صلى 5 صلوات، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي خلفه حتى يتعلم كيفية أداء هذه الصلاة. ثم بعد ذلك علمها الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة، فقال كما في صحيح البخاري من حديث أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وثبت في الصحيحين من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر ليس لكي يخطب وإنما لكي يصلي. لماذا صعد على المنبر؟ حتى يتعلم الناس صفة الصلاة التي الآن أغلب الناس ما يحسنون أن يؤدونها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فصعد على المنبر وكبر وهو على المنبر وركع وهو على المنبر ورفع وهو على المنبر، وعندما جاء لكي يسجد نزل من المنبر إلى الأسفل وسجد في الأسفل، ثم رفع من السجود ثم سجد ثم صعد. بعد أن رفع من السجود صعد على المنبر وهو في الصلاة، صعد على ينزل ويصعد وهو في الصلاة. الحركة في الأصل ما تجوز إلا لحاجة، فهو صلى الله عليه وسلم فعل هذه الحركة لحاجة مهمة ولأمر عظيم، هو أن تتعلم أمته كيفية هذه الصلاة. فلذلك عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل. ثم بعد أن انتهى قال: إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي، هذا أولا، وتعلموا صلاتي، حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي. وثبت في الصحيحين أن أحد الصحابة صحابي نسأل الله من فضله ورضي الله تعالى عنهم جميعا، صحابي الذي ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. يعني لو أن أحدنا ينفق مثل جبل أحد العظيم ذهب، والصحابي ينفق مد وهو اجتماع القبلتين أو نصف مد، أجل الصحابي أعظم. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه جميعا دخل المسجد وصلى في طائفة من المسجد 2 ركعتين، ثم جاء له الرسول عليه السلام وسلم عليه قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم ذهب وصلى 2 ركعتين، ثم جاء سلم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم صلى 2 ركعتين أيضا فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. 3 مرات يردده ويقول: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعندئذ قال أفضل، قال هذا الرجل، قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. والذي بعثك بالحق وخاطب الرسول عليه السلام لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه عليه الصلاة والسلام صفة هذه الصلاة. وثبت في صحيح البخاري ومصنف عبد الرزاق ومسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه أن رجلا خل في صلاته مثل ما يخل كثير من الناس، فقال حذيفة: يا عبد الله، أنت منذ متى على هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: أنت منذ 40 سنة ما صليت. قال: أنت منذ 40 سنة ما صليت، إلى الآن ما صليت، أنت منذ 40 سنة، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها محمد. وثبت عند ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه أنه قال: إن الرجل يصلي 60 سنة ولا تصح له صلاة. 60 سنة شعبت لحيته ولا تصح له صلاة، 60 سنة، وذلك إما يقيم الركوع ولا يقيم السجود، أو يقيم السجود ولا يقيم ماذا؟ ولا يقيم الركوع. فلا بد يا معاشر الإخوان أن نأتي بالأركان والواجبات، لا بد منه. والصلاة صفتها على 3 أقسام: إما أركان وإما واجبات. الأركان لا تصح الصلاة إلا بها، والواجبات لا بد منها حتى تكمل الصلاة كملانا واجبة. والأمر الثالث تكميل ذلك بالسنن والمستحبات. وقد كما تقدم علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك وكذلك الصحابة، كما في صحيح البخاري بحديث مالك بن الحويرث كان يأتي في غير وقت الصلاة أحيانا ويصلي لهم حتى يعلمهم كيفية أداء الصلاة، يعلم التابعين. وهكذا أهل العلم ممن أتى من بعد الصحابة، ولذلك أُلفت الكتب التي تبين صفة هذه الصلاة ومكانتها. وهذه الكتب على قسمين، إما أن تكون كتب خاصة في بيان الصلاة فقط مثل كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري الذي رفس يحيى بن معين عندما جاء يحيى بن معين مع الإمام أحمد يسألونه، وأراد أن يدخل عليه يحيى بن معين بعض الأحاديث فأعطاه صحيفة، أخذ يقرأ عليه صحيفة في كل عشرة حديث أدخل حديث ليس من حديثه، فعندما قرأ عشرة الحجيج الحديث الحادي عشر ظن أن يحيى بن معين أخطأ، هو متعمد يحيى بن معين، فقال أن هذا خطأ، ثم جاء العشرين فانتبه، ثم جاء إلى الثلاثين فانتبه أكثر فغضب وعلم أن يحيى تعمد ذلك فقام ورفسه ودخل. فهو من أجلة أهل العلم، له كتاب في الصلاة، وهذا الكتاب جزء لطيف لا زال مخطوط. وكذلك أيضا ابن نصر محمد بن نصر كما ذكرت له قبل قليل له تعظيم قدر الصلاة، ونوصيكم نفسي معاشر الإخوان بأن تقرؤون هذا الكتاب، كتاب نفيس جدا مطبوع بمجلدين، يبدو أنه ناقص من أوله تقريبا وناقص من آخره، فهو كتاب نفيس مطبوع في مجلدين، ساق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في بيان هذه الصلاة، ومن أنفس ما كتب. وهذا الكتاب يتحدث عن مسألتين كثر والخلاف فيهما الآن في عصرنا هذا، المسألة الأولى في بيان دخول الأعمال في الإيمان، وأن الإيمان لا يصح إلا بالعمل، وهذا طبعا دل عليه نصوص القرآن دلت عليه والأحاديث الصحيحة وإجماع السلف، ما يمكن أن يصح إيمان بدون عمل، ومن خالف في هذا فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والسلف. والمسألة الثانية التي تحدث عنها ابن نصر هو في بيان عظمة هذه الصلاة وقدرها عند الله عز وجل، وأن من تركها كفر بالله العظيم، فنوصي نفسي والإخوان بقراءة هذا الكتاب لأنه كتاب نفيس. أيضا ممن ألف في الصلاة شمس الدين بن القيم محمد بن أبي بكر أبو عبد الله شمس الدين بن القيم تلميذ ابن تيمية، وكان من أجلة أهل العلم ومن كبارهم في زمانه رحمة الله عليه وعلى شيخه، فله كتاب نفيس جدا في هذه الصلاة وغيرها من الكتب. وأما القسم الثاني الكتب التي ذكر فيها الصلاة وغيرها من شرائع الإسلام والإيمان ككتاب الموطأ للإمام مالك أو صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل لإمام أهل الحديث في زمان البخاري، أو صحيح الإمام مسلم وهو أيضا كتاب النفيس، أو كتب السنن الأربع، أو المسانيد كمسند الحميدي والإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهم، أو المصنفات كمصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة، أو الصحاح غير الصحيحين كصحيح ابن خزيمة وابن حبان، أو المستدرك للحاكم، أو المعاجم كمعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها. فكل هذه الكتب قاطبة فيها صفة الصلاة، كل هذه الكتب قاطبة فيها بيان صفة هذه الصلاة، فينبغي ولابد أن الإنسان إما أن يتعلم ذلك من أهل العلم أو يقرأ ذلك فيما جاء في السنة النبوية. نعم، ولعل يشرح هذه الصفة باختصار فأقول أولا أن الإنسان إذا جاء لكي يصلي أن عليه أن يستقبل القبلة كما هو معلوم ثم يكبر، وصفة التكبير أن يقول الله أكبر كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة، وعندما يكبر يرفع يديه إما إلى حذو منكبيه كما في الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى حذو منكبيه، وهذا جاء في حديث الحميد الساعدي في البخاري وغيره. وإما أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه كما جاء في صحيح مسلم وكما جاء في السنن من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن والد بن حجر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى حذو أذنيه. وصفة هذا الرفع أن تكون يديه مدا، يرفع يديه مدا، لا يكون قابض الأصابع ولا فاتحا، وإنما على وضعه الطبيعي كما جاء هذا في جامع الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مدا، فهكذا يرفع يديه إما إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه. وأما أن يمسك بإبهامي شحمة أذنيه فهذه بدعة ولم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يكبر إلى صوبته يفعل هكذا، وهذا لا شك أنه خطأ وخلاف السنة، وإنما السنة أن ترفع يديك إلى حذو منكبيك إلى أو إلى أطراف أذنيك، هذه السنة في ذلك، وأن تضع يديك على صدرك اليمنى على اليسرى على صدرك. والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث سماك بن حرب عن قبيس بن هلب الطائي عن أبي هلب الطائي رضي الله تعالى عنه أن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام واضعا يده اليمنى على ذراع واضعا يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة، فيختم من يضع يديه على سورته أو تحت سورته عند عورته. هذا خلاف السنة يا معاشر الإخوان، وإنما الذي ثبت هو وضع اليدين على الصدر، هذا هو الذي ثبت. وقد جاء ما يشهد لهذا الحديث، هذا الحديث إسناد صالح لا بأس به، وجاء ما يشهد له في مرسل طاووس بن كيسان الذي رواه أبو داود عن طاووس بإسناد جيد. وجاء أيضا في حديث مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم الكريب عن أبيه عن وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يديه على صدره، وهذه الزيادة ضعيفة ومنكرة، لكن يغني عنها ما تقدم، يغني عنها ما تقدم. ثم بعد ذلك يستفتح ويقرأ بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، أو غير ذلك من الاستفتاحات اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى غير ذلك. والاستفتاح سنة يا معاشر الإخوان، وثبت عند الدارقطني وغيره وعند ابن أبي شيبة من حديث الأسود عن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر بالاستفتاح، عفوا ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه جهر بالاستفتاح في الصلاة. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبده ابن أبي لبابة أن عمر فعل ذلك، وأراد عمر رضي الله عنه مع أنه لا يشرع الجهر، لكن أراد عمر أن يعلم الناس صفة الاستفتاح، فيستفتح ثم يقرأ بالفاتحة. الفاتحة لا بد منها في الصلاة، وهذه ركن من أركان الصلاة. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عبادة من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه غيره رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، يعني ناقصة وفاسدة. فقراءة الفاتحة لا بد منها سواء في الصلاة السرية أو الجهرية. ثم بعد ذلك إن كان يصلي إماما بالناس ويدخل في ذلك أيضا المنفرد، أو يصلي خلف الإمام في صلاة سرية، فيسن له أن يقرأ بشيء من القرآن إما بسورة أو آيات بعد الفاتحة. وإنما الذي صح هو قراءة إنما الذي هو واجب لا بد منه في القراءة هو الفاتحة، وما زاد على الفاتحة فهو مستحب، وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، بعد ذلك يكبر للركوع، وصفة التكبير للركوع كما تقدم، يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه ومدا ثم يركع. وعند ركوعه لا بد من أمرين حتى يكون الإنسان راكعا. الأمر الأول هو أنه ينحني انحناء كاملا بحيث تصل يديه الى ركبتيه. بعض الناس ينحني انحناء يسيرا، يضع يديه على فخذيه ويظن انه قد انحنى، هذا ما تصح له الصلاه لانه لم يركع،
فالوكوع حده هو أن تصل يديك إلى ركبتيك، هذا هو حد الوكوع. هذا أمر. الأمر الثاني أن تطمئن، أن تطمئن، والطمأنينة هي ترك الاستعجال. الطمأنينة هي أنك ما تستعجل، تطمئن، تطمئن عظامك ومفاصلك كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي، عطل كما جاء في حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه اللي في السنن وفي كتب في المسانيد والمعاجم. فتطمئن بحيث أنك ما تستعجل وتقول الأذكار، هذا لا بد منه في حالة الركوع. هناك أشياء واجبة في الركوع. الواجب، الشيء الواجب في الركوع هو أمرين. الأمر الأول هو أن تضع يديك على ركبتيك، هذا واجب يا معاشر الإخوان، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا نؤمر بأن نضع أيدينا على ركبنا في الصلاة. يعني لو أن الإنسان انحنى انحناء كاملا ووصلت يديه إلى ركبتيه، لكن مثلا ادخل يديه بين الفخذين، هذا يكون قد ركع، نعم، لكن ترك الواجب، ترك واجبه وضع اليدين على الركبتين. هذا أمر يجب في الركوع. الأمر الثاني الذي يجب في الركوع هو أن تقول الأذكار التي تقال في الركوع، وهو قول سبحان رب العظيم. الواجب واحدة، وليس معنى واحدة في حال هويك تقول سبحان رب العظيم وأنت رافع بسرعة، لا، وإنما ما تقول ذلك حتى تطمئن، ترك وتطمئن ثم عندئذ تقول سبحان رب العظيم. فلو فعلت ذلك تكون قد أديت أقل ما يجب في هذا الواجب. كما ثبت في حديث المستود عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان العبسي أن الرسول والسلام عندما ركع قال سبحان ربي العظيم. وجاء عند في السنن عند الحاكم أن عندما نزل قوله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال الرسول سمت علوه في ركوعكم، هذا من حديث عقبة بن عامر لا بأس بإسناد حديث عقبة بن عامر، وقد صحح ابن خزيمة والحاكم أيضا قواه ابن خزيمة والحاكم وهو لا بأس بإسناده. نعم، إذن عندنا في الركوع ما هو ركن، وعندنا في الركوع ما هو واجب، وعندنا في الركوع ما هو مستحب. أو ركن كما تقدم لابد فيه من أمرين: أنك تنحني انحناء كاملا وتطمئن، والواجب لابد من، والواجب هو أمرين أيضا: أنك تضع يديك على ركبتيك وأنك تقول سبحان رب العظيم. ما زاد عن واحد هذا أكمل وأحسن، وأقل الكمال ثلاث، وإذا زدت أربع أو خمس وعشر فهذا جميل وحسن. بقي الشيء المستحب في حالة الركوع. المستحب في حالة الركوع أنك تفتح أصابع يديك كما ثبت عند ابن خزيمة من حديث شيم عن عاصم كليب عن أبي عن وائل بن حجر أنه فتح أصابع على ركبتيك، وتكون كأنك قابض على ركبتيك، كأنك قابض على ركبتيك، كما ثبت في حديث فليح بن سليمان عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي، هذا عند ابن خزيمة وغيره. وجاء في حديث عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي أن الرسول عليه السلام أمكن يديه من ركبتين، أمكن يديه من ركبتين، وفي رواية أخرى كأنه قابض عليهما. وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فتح أصابعه. وعند ابن خزيمة والنسائي من حديث عطاء بن السائب عن سالم البراد عن أبي مسعود الأنصاري قال: باعد عضديه عن إبطيه، وهذا جاء أيضا في حديث أبي حميد الساعدي، هذه كلها من السنن. وفي أيضا حديث أبي حميد الساعدي أن ظهره مع رأسه تساويا، بعض الناس يخفض رأسه أو يرفع رأسه، لا، السنن ظهرك مع رأسك يتساوي. فهذه سنن. إذن السنن في الركوع هو أنك تقبض على ركبتيك وتفتح أصابع يديك وتبعد عضديك عن جنبيك ويتساوى ظهرك مع رأسك، هذه سنن. فالركوع فيه هذه، ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. ثم بعد ذلك ترفع، تقول سمع الله لمن حمده، من حين تشرع بالرب تقول سمع الله لمن حمده، كما ثبت هذا في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. بعد أن ترفع من الركوع تستتم قائما تقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة في صحيح البخاري وغيرها من كتب الحديث. ثم إذا زدت فلا بأس مما جاء من الأدعية المشروعة. هذا سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد هذا أمر واجب في الركوع، والانتصاب قائم هذا أمر أيضا واجب في الركوع. الانتصاب قائم لا يتم الركوع إلا به، وهذا ركن في الركوع. عفوا، الانتصاب قائما لا يتم القيام إلا به، ولذلك في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين من حديث سعيد بن أبي سعيد المكوى عن أبي هريرة قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الآن بعض الناس قبل أن يعتدل قائم رأسا يبادر إلى السجود، وهذا لا يصح، هذا لا يصح له، لا يصح له هذا الركن، لأنه لم يستتم قائما، فلا بد من الاستتام قائما. الانتصاب هذا ركن، هذا ركن. وسمع الله لمن حمده هذا ذهب بعض أهل العلم أيضا إلى ركنيته، ذهب أيضا إلى ركنيته. وربنا ولك الحمد هذا واجب، هذا واجب في هذا الموضع، القول الصحيح أنه واجب. ثم بعد ذلك ما زاد على ربنا ولك الحمد، بعض الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، هذه كلمة الشكر لم تأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، فلا ينبغي أن تقال. فإذا الرفع من الركوع فيه ركن، وهو لا بد أنك تستتم قائما وتنتصب قائما وتقول سمع الله لمن حمده، والواجب تقول ربنا ولك الحمد. وما زاد فهو هذا الذي زاد يعتبر سنة وتطوع. وأيضا من السنة أنك ترفع يديك على الصفة السابقة، هذا من السنة في الرفع من الركوع، أنك ترفع يديك على الصفة السابقة إلى حلوف كفيك أو بنيك وتمدها، فهذا من السنة. فإذا أيضا الرفع من الركوع فيه هذه الأشياء الثلاثة، فيه ما هو ركن وهو الانتصاب قائم وقول سمع الله لمن حمده، وفيه ما هو واجب وهو قول ربنا ولك الحمد، وفيه ما هو مستحب وهو أن تزيد على سمع على ربنا ولك الحمد إلى آخره ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه سنة. وكذلك أيضا أن ترفع يديك على الصفة السابقة، هذه أيضا سنة. ومن السنة أنك أيضا تطيل هذا الركن كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس. وطبعا الانتصاب هذا كما تقدم ركن، والطمأنينة تنتصب وتنتظر قليلا وبعد ذلك تهوي للسجود. عندما تريد أن تهوي للسجود السنة أنك تنزل على ركبتيك وليس على يديك، والدليل على هذا ما جاء في السنن من حديث شريك بن عبد الله القاضي عن عاصم الكليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل نزل على ركبتيه. وهذا الحديث في هذا الإسناد وإن كان فيه ضعف لأن فيه شريك بن عبد الله القاضي إلا أنه جاء بأكثر من إسناد، إلا أنه جاء بأكثر من إسناد من حديث وائل بن حجر، جاء بثلاث أسانيد من حديث وائل بن حجر، وجميع هذه الأسانيد فيها ضعف، كلها ما يصح منها شيء، لكن بعضها يطول بعض الآخر. ويؤيد هذا ما ثبت عند ابن أبي شيبة من حديث عمر من حديث إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب من حديث إبراهيم النخعي عن الأسود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل على ركبتيه، نزل على ركبتيه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه خالف في ذلك، لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه خالف في ذلك. وأما ما جاء عند ابن خزيمة من حديث الدراوردي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل على يديه، وجاء هذا موقوفا أن عبد الله بن عمر كان ينزل على يديه. فأقول هذا الحديث باطل بهذا المتن، والصواب ما رواه أصحاب أيوب وأصحاب أيضا نافع أن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما رواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يديه، إذا سجد أحدكم فليضع يديه. وليس فيه بأن الرسول أتسم كان ينزل على يديه، وأيضا حتى رواية الأخرى الموقوفة على ابن عمر أنه كان ينزل على يديه فهذه لم تصح، وإنما صواب هذا الحديث إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا سجد أحدكم فليضع يديه، هذا الذي ثبت في هذا اللفظ. واللفظ الآخر معلول ولا يصح، بل هو باطل المتن السابق، لأن الدراوردي رحمه الله وإن كان صدوقا حديث على ثلاثة أقسام، إن حدث من كتابه فحديثه صحيح، وإذا حدث من حفظه فحديثه حسن صدوق، وإذا حدث عن أيوب فقد تكلم فيه عن أيوب، تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي قالوا يروي منكرات عن أيوب، وهذا من جملة منكراته، وقد خالف الثقات من أصحاب أيوب ومن أصحاب نافع، فرواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن الرسول أتسم قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا سجد أحدكم فليضع يديه، ليس فيه قبل وخطبتيه لا، وإنما بس فليضع يديه، وبالفعل لابد في السجود وضع اليدين كما سوف يأتي بمشيئة الله. وأما الحديث الآخر وهو الذي رواه أيضا أصحاب السنن من حديث الدراوردي أيضا عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا حديث باطل باطل، وهو مليء بالعلل إسنادا ومتنا، وقد ضعف كبار الحفاظ على رأس من البخاري قال هذا الحديث لم يتابع عليه محمد بن عبد الله بن الزناد ولم يذكر سماعا من أبي الزناد، قال عفوا لم يتابع عليه محمد بن عبد الله بن الحسن ولم يذكر سماعا من أبي الزناد، هذا كلام البخاري. وأما حمزة الكناني وهو من كبار الحفاظ المصريين قال هذا حديث منكر. وأما الخطابي صاحب تهذيب السنن أبو سليمان قال حديث وائل بن حجر أصح من حديث عاصم أصح من حديث أبي هريرة، وأبو جعفر الطحاوي صاحب تهذيب الآثار وشرح معاني الآثار قال صاحب مشكل الآثار، صاحب مشكل الآثار تهذيب الآثار للقدم، صاحب مشكل الآثار وصاحب شرح معاني الآثار وغيرها من الكتب أيضا قوى حديث عاصم قوى عفوا حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة، على حديث أبي هريرة في النزول على اليدين قوى حديث وائل بن حجر في النزول على الركبتين. وكذلك أيضا الحافظ بن رجب ضعف حديث أبي هريرة في شرحه على البخاري المسمى بفتح الباري، ليس فتح باري بن حجر وإنما فتح الباري لابن رجب، هناك كتابان كل واحد يسمى بفتح الباري لابن رجب ولابن حجر، أما كتاب ابن حجر فهو مطبوع، وأما كتاب ابن رجب فهو مخطوط ولم يتم رحمه الله، وموجود بعض هذا المخطوط، وذكر في هذا المخطوط أن حديث ابن هريرة ضعيف. نعم. وأيضا ممن عرف ممن أيضا دل كلام على تضعيف هذا الحديث ممن دل كلام على تضعيف هذا الحديث الإمام الشافعي، لأنه ذهب إلى حديث وائل بن حجر، وذلك قال النزول على الركبتين هو الأصح، وأيضا الإمام أحمد، والإمام أحمد يعني يحكى عنه روايتان في المسألة، الرواية الأولى النزول على الركبتين هذه صحت كما في مسائل، والرواية الثانية أنه كان ينزل على يديه وهذه لم تصح، ذكرها بعض الحنابلة لكن ما وقفنا عليها صحيحة، وإنما الذي صح عن الإمام أحمد أن توجيه النزول على ركبتين. وأيضا ممن دل كلامه على تقوية حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة أبو داود صاحب السنن، لأن بوب على مع أن ذكر كلا الحديثين حديث وائل وحديث أبي هريرة، لكنه بوب على حديث وائل قال النزول على وفرتين. وكذلك أيضا ابن حبان، كذلك أيضا ابن حبان صاحب الصحيح. فكلام هؤلاء الحفاظ يدل على أنهم يوجهون حديث وابن حجر على حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة كما ذكرت باطل سندا ومتنا، باطل سندا ومتنا. ولعلي بعد الأذان بإذن الله أبين بطلان هذا الحديث سندا ومتنا. حضر وقت الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفت عند بيان بطلان حديث أبي هريرة الذي فيه النزول على اليدين، فأقول هذا الحديث باطل سندا ومتنا. أما بطلان إسناده فلأن هذا الحديث أولا فيه محمد بن عبد الله بن الحسن، وإن كان رحمه الله مشهور النسب والشرف والجلالة، إلا أنه ليس مشهورا بحمل العلم، ولا أعرف له من الحديث إلا القليل، ولم يشتهر إلا بهذا الحديث، وإن وثقه النسائي رحمه الله، ولكن هو في الحقيقة فيه جهالة من حيث حمل العلم، وإن كان مشهورا من الناحية السياسية ومن جهة نسبه رحمه الله تعالى. وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات أنه كان معتزلا للناس وبعيدا عنهم، كما قال أبوه عبد الله بن الحسن رحمه الله قال هو مشهولا بالصيد عندما سأله بعض خلفاء بني أمية عنه، وكذلك أبو جعفر المنصور عندما سأل عن ذلك قال هو مشهولا بالصيد ومعتزلا للناس وأنه جالسا في البادية. وما جاء عند مقاتل، ما جاء في كتاب مقاتل الطالبيين، فما جاء فيه من اشتهاره بالعلم هذا مو بصحيح. ما جاء في مقاتل الطالبيين من اشتهاره بحمل العلم فهذا ليس بصحيح، وإنما الصواب أنه ليس مشهورا بحمل العلم وإن وثقه النسائي رحمه الله. الأمر الثاني أنه على عدم شهرته بالعلم قد تفرد بهذا عن أبي الزناد، وأبو الزناد من الحفاظ الثقات المشاهير الذين روى عنه كبار العلماء في زمانك الإمام مالك وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم، فكيف يتفرد محمد بن عبد الله بن الحسن وهو ليس مشهورا بحمل العلم عن هذا الرجل المشهور؟ فهذه تعتبر علة عند أهل الحديث، ويعتبر هذا في حد ذاته يفيد نكارة الإسناد، ولذلك حمزة الكناني حكم على هذا بأن هذا الحديث منكر. والأمر الثالث وما ذكر البخاري أنه لم يذكر سماعا من أبي الزناد، وما قيل أنه بأنه عاصر بالفعل عاصرة، لكن الصواب عند أهل الحديث لا يكتفى بالمعاصرة بل لابد من ثبوت السماع، كما ذهب إلى هذا ابن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلل. وما جاء أيضا في مقاتل الطالبيين بأنه قد سمع هذا أيضا مو بصحيح، الصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد، هذا هو الصواب. فهذه ثلاث علل في الإسناد. وأما العلة الرابعة، طبعا في علة رابعة أو في علة أخرى لكن لن أذكرها، وإنما سوف أذكر علة رابعة هي من أقوى العلل، وهو أن هذا الحديث قد رواه السرقسطي، قد رواه أبو القاسم السرقسطي في كتاب غريب الحديث من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن أبي مرة عن أبي هريرة، وهذا إسناد أصح بكثير من الإسناد السابق، ورواه موقوفا عن أبي هريرة وقال لا يبوك أحدكم بروك البعير الشارد، هذا لفظه لا يبوك أحدكم بروك البعير الشارد، هذا لفظه أو لفظه نحو ذلك، وليس فيه تعرض للنزول على اليدين قبل وقفته. فهذا الإسناد قد خالف الإسناد السابق، فأوقف هذا الأثر على أبي هريرة، أوقف هذا الأثر على أبي هريرة. هذه أربعة علل في الإسناد. وأما العلة التي في المتن
فهي كما تقدم في الرواية السابقة أن هذا الحديث جاء بإسنادنا صح موقوفا على أبي هريرة وليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ لا يبوك أحدكم بروك البعير الشارد. والبروك بروك البعير الشارد يكون مستعجل، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عدم الطمأنينة في الصلاة، وإنما المطلوب الطمأنينة وأن ينزل الإنسان شيئا فشيئا، وذلك عندما ينزل على ركبتيه ثم يديه، هكذا ينزل شيئا فشيئا. فتبين من ذلك بطلان هذا الحديث. وقد يتعجب بعض الأخوان يقول كيف حكمت عليه بالبطلان إسنادا ومتنا وقد قواه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم بالحديث كالحازمي رحمه الله وهو من أهل العلم بالحديث في كتاب الناسخ والمنسوخ فحسنه، أو الحافظ بن حجر وهو من أهل العلم بالحديث فقد قوى هذا الحديث أيضا. فأقول أن من تقدم هم أعلم منهم قد ردوا هذا الحديث، البخاري وحمزة الكناني وهؤلاء من الحفاظ الكبار، وابن رجب أيضا، وفيما نقلت عن أهل العلم الشافعي وأحمد وغيرهم أن كلامهم يفيد ضعف هذا الحديث، أن كلامهم لم يصرحوا وإنما كلامهم يفيد ذلك. ولذلك الخطابي وأبو جعفر الطحاوي قووا حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة، والصواب تقوية حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة. فالخلاصة أن السنة النزول على ركبتين ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن حديث وائل بن حجر أقوى من حديث أبي هريرة في المسألة، وحديث وائل بن حجر وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له الدليل الثاني، وهو لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه جاء عنه شيء في هذه المسألة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه كان ينزل على ركبتين، ولم يخالف أحد من الصحابة أمير المؤمنين عمر. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن هذا قول أكثر أهل العلم أيضا، هذا طبعا ليس بدليل لكن استئناسا، ليس بدليل لكن هذا استئناسا، أن هذا قول أكثر أهل العلم. إلى هذا ذهب بعض التابعين، ومن ذلك مما جاء من حديث حجاج بن أوطاط عن أبي إسحاق السبيعي أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا ينزلون على ركبهم، وثبت عن إبراهيم النخعي عند الطحاوي وأنكر النزول على اليدين، وكذلك ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأحمد، وكذلك إسحاق بن راهوية، وكذلك أيضا أبو داود وابن حبان، وجل أهل الحديث خلاف لما قال ابن أبي داود أن أكثر أهل الحديث على النزول على اليدين، إنما الصواب أكثر أهل الحديث على النزول على الركبتين. ويضاف إلى ما تقدم هو أنه في الأصل لو لم يأتي نص الذي دل عليه العقل، لو لم يأتي نص أنه ينظر النزول شيئا فشيئا، وإذا أردت أن تنزل تقدم ما كان أقرب إلى الأرض، ولا شك أن الأقرب إلى الأرض هو ركبتين، هو أو هما أقرب إلى الأرض، وكيف ما نزل على يديه ولا على ركبتيه الأمر في ذلك واسع. وكما قال ابن تيمية أن هذا جائز بالاتفاق، لكن الخلاف بين أهل العلم أيهم أفضل، النزول على اليدين أو ركبتين، هذا الخلاف بين أهل العلم، والصواب كما تقدمنا هو النزول على الركبتين. ثم بعد ذلك عليه أن يضع سبعة أعظم في حالة سجوده. أولا الجبهة، ولا يمكن أن تصح الصلاة إلا بوضع الجبهة على الأرض، وأيضا الكفين والركبتين وأطراف القدمين، الجبهة والأمر. في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس وعمرو بن دينار كلاهما عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يسجد على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وانتبه يا معاشر إخواني إلى ذلك، بعض الناس يسجد على جبهة ويرفع ماذا؟ يرفع أنفه، وهذا خطأ، لابد أن تضع جبهتك وأنفه. وانتبهوا إلى سجودكم يا معاشر إخوان، بعض الناس قد يسجد ولا ينتبه فيكون قد رفع أنفه، وهذا لا يجوز، لابد أن تضع جبهتك وأنفه. وبعض الناس قد يسجد على أنفه يرفع جبهته، بس يضع أنفه ويكون جبهته مرفوعة، هذا لا تصح له الصلاة، يعني يقرب جبهته من الأرض ويضع أنفه فقط على الأرض، هذا ما تصح له الصلاة، لا بد أن يضع جبهته، ما يكون ساجد حتى تضع جبهتك على الأرض.
والأمر الثالث هو بعض الناس قد يسجد على طرف عقاله، فلا يسجد لا على جبهته ولا على أنفه، وهذا لا يكون ساجدا، هذا لا يكون ساجدا. فالسجود أيضا على الأقسام الثلاثة، هناك ما هو ركن في السجود وهو وضع الجبهة على الأرض، وكذلك اليدين والركبتين، هذا ركن لا بد منه في السجود. وأما وضع الأنف وأصابع القدمين فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل هو ركن ولا واجب؟ بعضهم قال مستحب، والصواب أو الأقرب أو الأحوط أنه واجب وليس بركن. وأما من قال بأنه مستحب هذا مو بصحيح، تقدم في حديث ابن عباس أمر أو رسولكم أن يسجد على سبعة أعضاء، فمن قال بأنه مستحب هذا ليس بصحيح. نعم، فوضع الأنف وأطراف القدمين هذا واجب في السجود. نأتي إلى الأشياء المستحبة في السجود. الأشياء المستحبة في السجود هي أولا أن تمكن جبهتك وأنفك في حالة السجود، كما جاء في حديث أبي حميد، تمكن جبهتك وأنفك، هذا واحد. ثانيا أنك تضع يديك إلى حذو منكبيك أو أذنيك، كما جاء في حديث أبي حميد إلى حذو المنكبين في حالة السجود، وحديث وائل بن حجر حذو أذنيك، هذا ثانيا. وثالثا أنك لا تفتح أصابعك في حالة السجود ولا تضمهم، وإنما تجعلهم كحالتهن بدون ضم وبدون أيضا فتح، هذا من السنة. ثالثا أيضا من السنة أنك تبعد عضديك عن إبطيك، هذا أيضا من السنة، كما جاء في حديث الأعرج عن مالك بن عبد الله بن بحينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سجد باعد عضديه عن إبطيه، والحديث في صحيح البخاري. وينبغي أن ينتبه إذا كان جمك من يصلي فلا تفعل ذلك حتى لا تؤذيهم، وأما إذا كنت تصلي منفردا أو إماما فأبعد عضديك عن إبطيه، هذه السنة. من السنة أنك تضم قدميك، من السنة أنك تضم قدميك، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها افتقدت الرسول عليه الصلاة والسلام، فما شاءت إلا أن وقعت يدها على باطن قدميه، فهذا يدل على أنه كان ضاما لقدميه. وقد جاء في رواية يحيى بن أيوب أنه كان ضاما قدميه، لكن يحيى بن أيوب فيه ضعف، والصواب ما جاء في صحيح مسلم أن وضعت يدها على بعض القدمين، وهذا يدل أنه كان ضاما لقدميه، فهذا من السنة. من السنة في حالة سجودك أنك ما تتمدد، كما ثبت عند ابن خزيمة من حديث النضر بن شميل عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جخ، قال النضر بن شميل معنى جخ أي لم يتمدد، وبوب عليه ابن خزيمة في صحيحه، والتدخية لها معنى آخر كما ذكر أيضا ابن الأثير في غريب الحديث، لكن النضر بن شميل من أئمة أهل العلم ومن اللغويين، ففسر أيضا التدخية بترك التمدد، فيخطب بعض الناس إذا سجد تمدد، هذا خلاف السنة، فالسنة ترك التمدد. من السنة كما جاء في حديث عائشة أنك تبعد بطنك عن فخذيك، هذا من السنة، فيكون ظهرك كأنه مقوس قليلا. وقد ذكر ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وذكر عن بعض السلف المسلوق من الأجزاء أنه كان يخوي، يعني يكون ظهر محدب، فهذه أيضا من السنة في ذلك. هناك أمر واجب نسيت لا أذكره، وهو رفع المرفقين عن الأرض. الآن بعض الناس إذا سجد وضع المرفقين على الأرض، وهذا ما يجوز، وهذا يكون كالكلب عافانا الله وإياكم من ذلك. وثبت في صحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة أيضا عن عبيد الله بن إياد عن أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الكفين ورفع ماذا؟ المرفقين. أمر بوضع الكفين ورفع المرفقين. وفي حديث أنس البخاري لا يبسط أحدكم ذراعيه كبسط السبع في الصلاة، وفي رواية كبسط الكلب. فمن السنة أنك ترفع، عفوا، من السنة الواجب أنك ترفع مرفقين. إذن السجود فيه ركن، وهو وضع الجبهة على الأرض، وكذلك أيضا الركبتين واليدين، هذا ركن. وفيه ما هو واجب، وهو وضع الأنف وأطراف القدمين ورفع المرفقين. وفيه ما هو سنة، وهو أن تمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وكذلك أيضا أن تضع يديك حذو منكبيك أو أذنيك، ولا تفتح أصابع يديك ولا تضمها، وكذلك أيضا أن تبعد عضديك عن إبطيك، وكذلك أيضا أن تفتح أصابع قدميك. أصابع قدميك من السنة أنك تفتحهما، كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي من حديث محمد بن عمرو بن عطاء، عفوا، من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي أن الرسول أتكلم عندما سجد فتخ أصابع قدميه، يعني الفتخ هو تثنيتهم حتى يكون بينهم فجوات. وهذا إذا مكنت أصابع قدميك من الأرض، ثنيتهم بقوة نوعا ما، تنفتح الأصابع. ومن السنة أنك تباشر بجبهتك الأرض، كما جاء في حديث أنس البخاري قال إذا كان أحدنا يأخذ بيديه حصى حتى تبرد ويسجد عليها، قال وإذا يعني شط علينا ذلك أو كلمة نحوها بسط أحدنا ثوبه فسجد عليه، فما يفعلون ذلك حتى يشق عليه حرارة الأرض، فيبسطون ثيابهم حتى يسجدوا عليها. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فمن السنة أنك تباشر، يعني لا تسجد على قاديتك أو غطرتك، لا، وإنما من السنة أنك تباشر بجبهتك الأرض أو موضع السجود إذا كان مغطى بالزل مثلا. نعم، بعد ذلك تطمئن وتقول الأذكار سبحان ربي الأعلى. إذا فعلت واحدة مع الطمأنينة بحيث لم تستعجل، هذا هو الواجب، وما زاد فهذا أحسن وأكمل. ثم بعد ذلك عندما ترفع تكبر، فتجلس الجلسة التي بين السجدتين. وهناك صفتان لهذه الجلسة، الصفة الأولى وهي الغالبة على الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي أنه كان يفرش رجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمين، وهذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام. وثبت جلسة أخرى وهي ما جاءت في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد أقع، والإقاع المسنون، عفوا، إذا رفع من الركوع أقع، والإقاع إذا رفع من السجود، والإقاع المسنون هو أن تنصب قدميك وتجلس على مقعدتك على أعقاب القدمين، وتجلس بمقعدتك على أعقاب القدمين، تنصبهم وتجلس على أعقاب القدمين. فهذه هي الصفة الثانية للجلسة التي بين السجدتين. ثم تفعل ذلك في صلاتك كلها، ما بقي علينا إلا موضع التشهد. إذا كانت الصلاة ذات التشهد الواحد وهي الثنائية، تجلس كما تقدم كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي. وإذا كانت الصلاة ذات التشهدان، يعني ثلاثية أو رباعية، فتجلس بحيث أنك تتورط، فتجلس على ورقك وتجعل رجلك اليسار قدمك تحت ساقك من رجلك اليمين، وتنصب قدمك اليمين. هذه صفة. والصفة الثانية جاءت في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدخل قدمه اليسار، أصابع قدم اليسار بين الفخذ والساق. ومن قال من أهل العلم يعني تحت الساق، فهذا خلاف الظاهر بين الفخذ والساق، ولهذا ذهب ابن خزيمة وغيره من أهل العلم. فهذه الصفة الثانية. ثم تتشهد فتقول التحيات لله، ثم تصلي الصلوات الإبراهيمية وعندما تقول تشرع التحيات لله هناك صفتان للإشارة بالأصبع، إما أنك تحلق حلقة تقبض ثنتين، تقبض الخنصر والتي تليها وتحلق حلقة ما بين الإبهام والوسطى وتشير بأصبعك كما جاء في حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وهو في السنن وغيرها من كتب الحديث، وتحني أصبعك شيئا قليلا كما جاء في حديث عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حناها شيئا قليلا. والروات قد اختلفوا عن عاصم بن قدامة، بعضهم قال حناه وبعضهم لم يذكر الحني، لكن الذي ذكر الحني خمسة خلاف لما قال بعض طلبة العلم أن ما ذكر هذا إلا واحد، لا خمسة ذكروها، منهم محمد بن يوسف الفريابي ومنهم يحيى بن آدم ومنهم كذلك أبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم، قرابة الخمسة. وهذا الحديث صحه بن خزيمة رواه النسائي والإمام أحمد لا بأس بإسناده، وعاصم لا بأس به وإن كان ليس بالمشهور تماما، فتحنيها شيئا قليلا ولا تحركها. وأما زيادة التحريك فهذه شاذة، قد زادها زايد بن قدامة، وزايد بن قدامة لا يشك أنه ثقة لكن خالف تقريبا 14 راوي أو 15 راوي، منهم سفيان الثوري وابن عيينة وشعبة بن الحجاج وعبد الله بن إدريس وغيرهم لم يذكروها. والإشارة بدون تحريف، تشير بدون تحريف إلى أن تنتهي، فإذا انتهيت تبسط يدك ثم تسلم عن يمينك وعن يسارك، هذه صفة. الصفة الثانية أنك تقبض جميع أصابعك وتشير بأصبعك إشارة بدون تحريف، تحنيها شيئا قليلا كما جاء في حديث في صحيح مسلم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ثم بعد ذلك تسلم وتفعل ذلك في صلاتك كلها. ولعلي أختم كلامي هذا بالتنبيه على أمر مهم، وهو أن الاستعجال يبطل الصلاة. الاستعجال الذي يؤدي إلى ترك الطمأنينة هذا يبطل الصلاة، فالله الله يا معاشر الإخوان بالطمأنينة وترك الاستعجال، لا تستعجل. الطمأنينة يترك الاستعجال والسكينة، هذه هي الطمأنينة. وليس هناك وقت حتى أجيب على الأسئلة، ولعلي من خلال كلامي هذا أجبت على كثير من الأسئلة، وإذا كان بعض الأخوان بعد نهاية الصلاة عندهم أسئلة فلا بأس أن يسألوا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.